إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربكم أعلم بما في نفوسكم إن فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العلي.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير الأعمال. حي على خير الأعمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
كلما أمعن الدجى وتحالك شمت في غوره الرهيب جلالك وتراءت لعين قلبي برايا من جمال آنست فيها جمالك وترى ما لمسمع الروح همس من شفاه النجوم يتلو الثنى لك، واعتراني توله وخشوع، واحتواني الشعور أني حيالك، ما تمالكت أن يخر كياني ساجدا واجدا ومن يتمالك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطاهرين. يتجدد لقاؤنا بحضراتكم ضمن حلقة من برنامج نهج الحياة لنواصل الحديث في سورة صاد، وتحديدا في الآيات 75 حتى 78. لنبدأ البرنامج بالاستماع إلى تلاوة مرتلة للآيتين 75 76 من سورة صاد المباركة.
قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
أيها الأفاضل، تحدثنا في الحلقة السابقة عن خلق الله تعالى لآدم وأمره للملائكة بأن يسجدوا لهذا الكائن الذي خلقه الله من طين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أبى واستكبر، وهنا استجواب الباري عز وجل إبليس. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ أي أكان عدم سجودك لأنك استكبرت، أم كنت من الذين يعلو قدرهم عن أن يؤمروا بالسجود؟ لقد علل إبليس عدم سجوده لآدم وعصيانه أمر الله بالمقدمات التالية: أولا، إنه خلق من نار، أما آدم فقد خلق من طين، وهذه حقيقة صرح بها القرآن المجيد في الآيتين 14 و15 من سورة الرحمن المباركة: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. ثانيا، أن الشيء المخلوق من النار أفضل من الشيء المخلوق من التراب، لأن النار أشرف من التراب. ثالثا، لا يحق لأحد أن يأمر مخلوقا بالسجود لمخلوق آخر أدنى منه. مستمعين الكرام، إن خطأ إبليس يكمن في المقدمتين الأخيرتين، وذلك من عدة وجوه: أولا، لأن آدم لم يكن ترابا فقط، وإنما نفخت فيه الروح الإلهية، وهذا هو سبب عظمته، وإلا فأين التراب من كل هذا الفخر والاستعداد والتكامل؟ ثانيا، التراب ليس أدنى من النار، وإنما هو أفضل منها بكثير، فالتراب هو مصدر كل أنواع البركة، والنار رغم أهميتها الكبرى في الحياة فإنها لا تبلغ أبدا أهمية التراب. ثالثا، المسألة هي مسألة طاعة أوامر الله سبحانه وتعالى وتنفيذها، لأنه خالقنا ونحن عبيده ويجب أن نطبق أوامره. نستلهم من الآيات: أولا، يجب إمهال المجرم ليدافع عن نفسه، ليكشف عن الأسباب التي دعته إلى ارتكاب الجرم. ثانيا، إن الإنسان يحتل مرتبة أعظم من خلق سائر الكائنات بما فيها الملائكة والجن والحيوانات. ثالثا، يجب الخضوع والتسليم لأمر الله وعدم تبرير العصيان بذرائع واهية. رابعا، إن التكبر أمام الله هو سبب معصية العاصين. خامسا، إن تفضيل عنصر على آخر أو قومية على أخرى نابع من الأفكار الشيطانية. والآن ننصت إلى تلاوة الآيتين 77 و78 من سورة صاد المباركة.
قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.
بعد أن هدم الشيطان بتكبره صرح عبوديته لله تعالى والذي بناه خلال 6000 سنة، وجب إخراجه من صفوف الملأ الأعلى والملائكة الكرام، فخاطبه الباري عز وجل بالقول: قال فاخرج منها فإنك رجيم، أي اخرج من صفوف الملائكة المطهرين، فهذا المكان مكان الطاهرين والمقربين وليس بمكان المذنبين والعاصين. ولعل سائلا يسأل عن تناسب هذه العقوبة الكبيرة مع معصية إبليس ترك سجدة واحدة لآدم، أما الجواب فهو أن المعصية أمر مرفوض تماما، ولكن الأهم منها هو تبرير المعصية وخلق الذرائع لها. فالنبي آدم عليه السلام عصى ربه وتناول من تلك الشجرة الممنوعة، لكنه استغفر وتاب إليه وأناب، وأما إبليس أصر على خطيئته وبررها، لذا شملته العقوبة الإلهية بهذا الحجم. وإلى بعض من تعاليم ومواعظ الآيتين المباركتين: لا ينتج عن الكبر والغرور والتفاخر سوى الابتعاد عن الرحمة الإلهية والسقوط في مهالك الردى والضلال. ينبغي طرد أو نفي العناصر المضرة بالمجتمع، ويجب أن يكون زمام أمور إدارة البلاد بيد صالحة وأمينة. إن أفراد المجتمع يجب أن يشهد الذلة والحقارة التي تلحق بالحساد والحاقدين والمغرورين. أيها الأكارم، إلى هنا انتهت هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. على أمل أن نلقاكم مجدداً، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وأفضل الصلوات والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران. إليكم استعراضا لمواد برامجنا التي بإمكانكم الاستماع إليها في الفترة اللاحقة. بعد لقاء بكم هذا أيها الأحبة، تتابعون حلقة من برنامج استنارات من نهج البلاغة، وبعد ذلك برنامج مع الصادقين الذي يقدم لحضراتكم لحوالي 14 دقيقة. عند 41 دقيقة تتابعون برنامج نور وبلاغة، وفي تمام الساعة الثانية تتابعون عرضا إخباريا موجزا. تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق بصوت سماحة الشيخ باقر المقدسي. تتابعون نشرة حصاد الظهيرة في تمام الساعة الثالثة وتليها تمثيلية الإذاعة، عرض إخباري موجز يقدم لحضراتكم في تمام الساعة الرابعة. أيها الأحبة، تتابعون برنامج صفحات من التاريخ في تمام الساعة الرابعة والدقيقة السادسة، وأيضا موعدكم مع اللقاء المباشر فلسطين اليوم الذي يقدم لحضراتكم في تمام الساعة الرابعة والربع على مدى 45 دقيقة. مستمعينا مستمعاتنا، نذكركم بعنواننا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، بإمكانكم متابعة مختلف الزوايا الموجودة عبر هذا الموقع، لا سيما بإمكانكم متابعة مواد برامجنا مباشرة عبر هذا الموقع الإلكتروني. العنوان هو arabicradio.net. نتمنى لكم كل خير مع إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء والسلام عليكم.
إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باكي ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل، فمن علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين. وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم، بأن لديك شفاء العليم. سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب، سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب، فأنت إلهي طبيب القلوب ونور هداك يضيء السبيل، هداك يضيء السبيل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باكي ذليل، إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باكي ذليل.
إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باب.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أعزائنا المستمعين في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال إمام المتقين علي عليه السلام:
إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه.
مستمعين الأكارم، في حكمته النورانية البديعة هذه، يشير الإمام عليه السلام إلى حال الدنيا وأهلها والعارية ما تعطيه لغيرك على أن يعيده إليك. والمراد إذا وافت الشخص الدنيا وتولى الرئاسة والمال وغيرها، نسب إليه المتملقون والانتهازيون مكارم ومحاسن لم يفعلها، وإذا ولت عنه تلك الدنيا الزائفة قام أولئك العبيد فجردوه من محاسنه ونسبوها لغيره. أجارنا الله وإياكم أيها الأكارم من شرور الدنيا وأهلها. قال سيد الوصيين علي عليه السلام:
خالط الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم.
مستمعين الأكارم، في هذه الكلمة البليغة القصيرة يحثنا الإمام عليه السلام على الأخلاق الطيبة والسيرة الحسنة مع المجتمع. فالعاقل الذي يتحلى بالأخلاق الحسنة ينتفع بها في حياته بكسب الإخوان والأصدقاء وتمشية الأمور والذكر الجميل. وعندما يفارق هذه الدنيا فإن الناس يترحمون عليه ويستغفرون له. أيها الأحبة الكرام، قبل الوداع ننور قلوبنا بالاستماع مرة أخرى لحكمتي الإمام علي عليه السلام اللتين وردتا في البرنامج، حيث قال في الأولى:
إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه.
وقال عليه السلام في الثانية:
خالط الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم.
في ختام البرنامج نشكركم أيها الأكارم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله ودمتم بألف خير.
انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق، أعني الحياء، فلولاه لم يقر ضيف، ولم يوف بالعداد، ولم تقضى الحوائج، ولم يتحرى الجميل. وإن من الناس من لولا الحياء لم يرعى حق والديه، ولم يصل ذا رحم، ولم يؤدي أمانة، ولم يعف عن فاحشة. من كلام الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل ابن عمر.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وضمن الحديث عن الصادقين الذين صدقوا بولائهم لله ولرسوله ولآل بيت الرسول، يأتي الحديث عن جندي مخلص لأهل البيت اشتهر بخطه الأصيل في الدفاع عن أهل البيت ونشر مدرسة أهل البيت، وهو العالم الجليل الشيخ زين الدين العاملي، واشتهر بالشيخ منشار. الشيخ زين الدين منشار العاملي في الواقع هو جزء من الوفاء أن نتعرف على هذه الأرقام، والذي يعتقده أن لهم حقوق في أعناقنا ولهم فضل علينا. لم أعرف بالضبط تاريخ ولادة هذا العالم الجليل، ولكن للتوضيح أكثر هو يكون والد زوجة الشيخ البهائي أعلى الله مقامهما. وطبعا الشيخ أعلى الله مقامه زين الدين ما خلف سوى بنت واحدة، ولكن كما نقول في المثل الشعبي فيها البركة وبس، هذه البنت تعادل ألف ولد منها الأولاد الذين لا يرتجى منهم الخير. هل بنت هذه كانت عالمة من الفاضلات من المجتهدات، خطيبة متحدثة كاتبة، ورثها أبوها مكتبته الفاخرة، مكتبة تضم 4000 مجلد، بعد ذلك أحرقها النواصب لعنهم الله ضمن الإبادة الجماعية لتراث أهل البيت. وطبعا الحديث عن هذه المرأة طويل، موجود في رياض العلماء، في كتاب رياض العلماء للأستاذ أفندي. الشيخ زين الدين منشار هو من أبرز تلاميذ الشيخ علي الكركي أعلى الله مقامه. وهنا ضمن هذه الدقائق القليلة أفضل أن أذكر أهم منجزات وخدمات هذا العالم الجليل. ارتحل، أو في الواقع سافر من لبنان أو من جبل عامل إلى إيران بناء على طلب من السلطان الصفوي طهماسب. طهماسب طلب عدد من العلماء لإنقاذ الناس من الفتن. عمت في إيران آنذاك فتن عقائدية وفتن عرقية، والساحة كانت تتمزق يوما بعد يوم. وهنا يضطر الصفويون إلى أن يستجلبوا علماء ممن يخاف الله ويتقيه، ولديهم الكفاءات لتقويم الوضع الاجتماعي العام وإصلاح الأخلاق. وهذا ليس بالأمر السهل، هذه عملية معقدة وشائكة يحتاج لها توأدة وحكمة وخلق وصبر وصدر مفتوح. فتوجه المرحوم الشيخ زين الدين إلى إيران، وجاء بعائلته معه، وفي كل ليلة كان معرض للقتل نتيجة المداخلات والفتن والفوضى، ولكن استطاع إيجاد تحول، إيجاد تغيير في الشارع العام. وبين يدينا الحديث، وهو حديث رسول الله للإمام أمير المؤمنين: يا علي، لئن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس والقمر. فكيف إذا واحد ينقذ أمة، ينقذ شعبا بكامله من الضلال من الانحراف؟ قام بجولة في ربوع إيران، وطبعا راح إلى الهند، وعاد من الهند إلى إيران. طبعا ذهب إلى الهند بحثا عن مقتنيات نفيسة، كتب نفيسة ترتبط بتراث أهل البيت. لماذا في الهند؟ لأنه كانوا في الهند ما نسميهم اليوم بالمهراجات أو الراجات، ذولا أصحاب ثروات طائلة، وكانوا يقتنون الكتب. آنذاك لم تكن كتب مطبوعة طباعة، وإنما إما طباعة حجرية أو خط يد. وأغلب هذه الكتب دمرها أعداء أهل البيت، التكفيريون، النواصب، الوهابية، كانوا يجمعون الأموال، يشترون الكتب هذه ثم يحرقونها بالبراميل، دمروها، حتى أن رجلا ساوم على كتاب بمبلغ يعني خيالي، ولكن جاء هؤلاء ودفعوا ضعف ذلك المبلغ وأخذوا الكتاب وتابعهم هذا المشتري، فشاهدهم ذهبوا بالكتاب وأحرقوه. فهو ذهب لقراءة هذه الكتب شيخ زين الدين منشار، وحصل على بعض منها وادخرها في مكتبه، في مكتبته، وبعد ذلك في جبل عامل نتيجة غارات أعداء أهل البيت دمرت هذه المكتبة. زين، هذا الشيخ منشار أعلى الله مقامه أخذ يتقن اللغة الفارسية وصار يخطب في المدن في إيران، وشعر السلاطين الصفويون بالفضل لهذا العالم الجليل، فصارت كلمته مسموعة وصار مطاع لديهم. وهنا طلبوا منا، تشفعوا إليه بأن يستجلب عددا من علماء جبل عامل. وهنا يأتي السؤال، لماذا لم يطلبوا من الحلة، من النجف الأشراف؟ في الواقع ذيك البرهة، برهة كانت يهاجم فيها العثمانيون وهم متطرفون نواصب، يهاجمون النجف الأشراف وكربلاء والحلة، يقتلون قتل جماعي. فما كان يملك العالم أو الفاضل حرية الحركة، حالة من الرعب والفزع تسيطر على المنطقة، وكانت فقط الجهة التي تستطيع أن تتحرك آنذاك هي جبل عامل، كانت غنية بالعلماء الكبار، من يقرأ حياة الشهيد الأول، الشهيد الثاني، البهائي، الكركي، شرف الدين، سيد محسن الأمين العاملي، وهكذا يعرف عمق وإصالة هذا التواجد العلمي الذي آخر نتائجه المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية، الشيخ محمد تقي الفقيه وأمثال هؤلاء. المهم أن الشيخ منشار استدعى عددا من علماء جبل عامل مثل الشيخ البهائي ومثل والد الشيخ البهائي وهو الشيخ عبد الصمد. هؤلاء استطاعوا تطويق الفتن، القضاء على الخرافات، الخزعبلات التي ظهرت وأخذت شيء فشيء تصبح جزءا من الدين. وطبعا من الذي يستطيع أن يعالج هذا غير العلماء؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهناك صارت الصلة أو المصاهرة بين الشيخ زين الدين منشار وبين الشيخ البهائي الابن، زوجه ابنته التي أشارت إليها في بداية حديثي. كان الشيخ منشار يتقلد أو يتصف بصفة المفتي الأعلى للدولة، بحيث قرارات نافذة حتى على السلطان الصفوي. وكان السلطان طهماس بن الصفوي يتباهى بالطاعة لهذا العالم الجليل، وذلك لغزارة علمه ووفرة عقله. وكثيرا ما كان يشاهد طهماس بن الصفوي أن هناك مشاكل دينية معقدة لا يملك أحد الجرأة في البت فيها. يعني هناك علماء، لكن واحدهم ما كان شجاع في إبداء الرأي ببعض الحالات، إلا أن الشيخ زين الدين منشار كان شجاعا لا يخاف في الله لومة لائم، وأحيانا حتى السلطان الصفوي كان مثلا يشعر بالألم ولكن كان يصبر نفسه ويخضعها ويعتقد بأن الإصغاء والطاعة للشيخ زين الدين منشار باعتباره هو ممثل السلطة الإلهية، وهي سلطة الإمام المتفرعة من سلطة النبي صلى الله عليه وآله. أكتفي بهذا. طبعا المؤرخين ما ذكروا تاريخ وفاته ومكان دفن هذا العالم الجليل، لكن القرائن تدل أنه مدفون في جوار الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. مقبرة الشيخ البهائي هي مشهورة مقبرة الشيخ البهائي، لكن بجوارها حوالي 27 عالم من كبار علماء جنوب لبنان، يعني جبل عامل، كان لهم دورهم هناك، والحديث عنهم طويل. أسأل الله سبحانه وتعالى لهذا العالم المجاهد البطل الرحمة والرضوان، وتغمده الله بواسع لطفه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، حياكم الله وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير والشر: إنما هما نجدان، نجد خير ونجد شر. هذا الحديث ينتسب إلى السورة الاستعارية، حيث يقلع النص طابع النجد على الممارسة الخيرة أو الشريرة. والنجد هو ما ارتفع من الأرض، وحينئذ نتساءل: ما هي النكات البلاغية لهذا الحديث النبوي؟ هذا ما نبدأ بتوضيحه الآن. السورة المتقدمة هي تناص أي مستقاة من نص قرآني كريم هو وهديناه النجدين، ويعني بهما الخير والشر. وقد استخدم القرآن الكريم هذه الصورة التمثيلية أو الاستعارية في خطاب نفسي يرتبط بتركيبة البشر عبر التعبير القرآني، فألهمها فجورها وتقواها. والآن بمنأى عن التناص يعنينا أن نحلل الاستعارة المذكورة، فماذا نجد؟ قلنا إن النجدة هو ما ارتفع من الأرض، وحينئذ قد يتساءل قارئ النص، من الممكن أن نقول بأن الخير ما دام هو ما ينبغي العمل به، حينئذ فإنه يتسق في دلالته مع عبارة نجد، ما دام النجد هو ما أشرف على الطريق أو هو ما ارتفع من الأرض، وحينئذ يظل الارتفاع تعبيرا عن الخير. فكيف نوفق بين هذا الاستخلاص وبين جعل الخير والشر بمثابة نجدين؟ الجواب إن النجد هذا قد استخدمه القرآن الكريم والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بمثابة ما هو متميز ومشاهد بحيث لا يجهله أحد. فالطريق إذا ارتفع في مساحة ما عن سائر الطرق يظل متميزا، سواء أكان الطريق وعرا أو سالما. ولذلك عبر القرآن الكريم عن إلهام الخير والشر بالإلهام، أي بما هو نظري يعرفه الناس جميعا، سواء كانوا علماء أو جهلاء، صغارا أو كبارا، إلى آخره. والآن مع معرفتنا بأن النجدة هو عبارة للمرتفع من الأرض، فهذا يعني أن عبارة لما هو متميز في الطريق يشاهده المار ويعرفه ولا يجهل ذلك أبدا. والآن إذا كان النجد رمزا لما هو متميز، فماذا نستخلص؟ واضح أيها الأخوة والأخوات أن البشر كلهم يميزون في حالة مشاهدتهم ما ارتفع من الأرض، هذا الارتفاع عن غيره من الطريق. وإذا كانوا كذلك فإنهم يميزون ما هو الخير وما هو الشر، ومع تمييزهم لهذا الموضوع حينئذ فإن العاقل من ينتخب طريق الخير. إذن أمكننا أن نتبين طرافة الصورة الاستعارية المذكورة، حيث لاحظنا أن ما ارتفع من الأرض هو رمز لما هو متميز عند الإنسان، حيث يعرف الإنسان وفق إلهامه من الله تعالى ما هو الخير وما هو الشر بالنحو الذي أوضحناه قبل قليل. مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نسأل تعالى أن يوفقنا إلى أن ننتخب نجد الخير، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. ختاما ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير والشر: إنما هما نجدان، نجد خير ونجد شر. دمتم سالمين وفي أمان الله.
قلبي